الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه القدد المهديين على من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قبل أن أتقدم في مسلم الدين عايز أتكلم فيهم، يعني أول أولادنا وإخواننا حبيبنا دعوني لمسجد البركة. كان الكلام اليوم في الثلاثاء الماضي، فأنا أعتذر والله الشيخ الطبيب طبيب رفض أن تكون يعني في محاضرتين في أسبوع واحد، لأن يعني الناس السبب هو اللي خلانا جعلنا مجلس الأصول خلف مجلس المحاضرة بدل الواحد عشان يكون مجلس واحد، لأن عرفت القلب تعبانة لا تستحمل أكثر من الحبنة واحدة في الأسبوع. فأنا يعني بكثر ما أخذها في الدرس ان شاء الله، ان كرمنا الله عز وجل استطعت ان اقول لك الدعوه، فهكون انا اول من يدعو الى هذه المحاضره التي اشرف بها ان اكون بين اخواني من احباب مسجد البركه ان شاء الله تبارك وتعالى. النقطه الثانيه، تعودنا في مجالس الاصول ان يقرا احد اخواننا منها ويعلم على ما سنقفه عنده نظرا على مقوله الكتاب. في بعض وقت اولادنا هيصور الكتاب ان شاء الله وهيجيبه المره الجايه يكون صور، هيبدا قراءه منه حيث يعني انتهينا اليوم ان شاء الله، هيبدا هو ربنا يقرا من يعلم عليه. دعوتنا ايضا في مجالس الاصول بالذات ان نعطي سندا متصلا الى صاحب الكتاب الذي اخترنا كتابه ودرسه. بعد الانتهاء منه مباشره نسند الكتاب السند المتصل إلى صاحب الكتاب إلى الإمام البربري. اتصل علي بعض أولادنا فقال يا شيخ أنت هتعطي سند في كتاب البربري، لأنه كان معنا في مجالس الجمعة التي عقدت في المسجد أخ الحبيب الدكتور عبد البديع رحمة الله تعالى عليه، وأعطينا سند في الكتاب إلى الإمام الشرازي. فقلت نعم، قال نفس السند هو يعول على الأشياخ الكبار. فأنا مش هضيع وقتي وهرد على الأساطرة بتاع مش هرد الصغار وفارق بين طلب من الجنودين إن الكلام في الكبار خطأ، كلام في الكبار خطأ. فمن أراد أن يجلس معنا إلى نهاية الكتاب منهاج البيضاوي ويأخذ سندا نقر على كتابه، السند المتصل عن طريق شيخي ووالدي رحمه الله تعالى عليه الشيخ محدث مكة المعروف الشيخ محمد ياسين الفدائي سندي الى الامام البيضاوي، اهلا ومرحبا به، نرحب به. والا فمن لم يرد ذلك فليثبتنا الكلام معه. خلاص؟ لاني تذكرت من الصور بفضل الله تبارك وتعالى، وانا على عاده من الصور التي تسمعه مره لا يعني لا ينقطع عن اذني بالمره تماما، من طلب مني من حوالي 12 سنه سنة في كتب السنة السبعة ستة والموطأ نفس الطريق، وكان جاء من طرف شيخ عزيز علي أخي وحبيبي الأكبر أستاذ الدكتور أحمد نعمة عبد الكريم أن أسنده في الكتب الستة والموطأ مالك. ولما علمت برفض الشيخ أن أسنده وأنا أعلم أن الشيخ مسند في الكتب السبعة علمت أن في الأمر شيء، وكان عدم أدب الطالب سبب في منعه من السنة. فقلت لهم شفت فلان الذي سأل من حوالي 10 أو 12 سنة في السنة ورفضت أنا وفلان أن أعطيه السنة، فبنفس السبب ستمنع سنة البيضاء. أنا بكرر الكلام اللي مش عايز أكرره ثاني في كل مجلس. الكلام في الأشياء الكبار دايما يعد من عدم الأدب، مش من قلة الأدب، لأن قليل الأدب يمتلك أدبا ولو كان قليلا، لكن عديم الأدب علامته الكلام في الأشياء الكبار. عدم السند اجلس معنا في نهاية الكتاب وحذاءك على رأسك ووضعك على سندك، لأن هذا العدل الذي بيني وبين شيخك. أنت غير راضي بالشيخ، غير راضي بالسند، يمكن أن نمر في الكلام معك، لأن الوقت ما في كلام، نحن نتكلم عن الشيخ كلام الشيخ كلام، ما عندنا وقت لهذا، وهذا ليس المنهج تماما، وما عندنا اصلا ان نتكلم في الكبار. انا ثبت السند لما الشيخ المجلد كامل قرب أكثر من 1200 ورقة في أسماء كتب تقريبا ابن الكريم اللي يتكلف ما سمع عنها أصلا ولا يتكلف في البعض، وهذا ما حصلته من الشيخ، وإلا في الشيخ عنده الكثير والكثير. فالأولى أن الإنسان يتأدب عليه، إذا أردت أن يتقن رسالة مسألة مرحلة بك، لا عافتنا من هذا فقط يكفينا مرة الكلام، وما تسمعش ما سنقوله في الكتاب، لأن حجته لن يشرح هذا الكتاب مثله، فاللي بقى يسمع الكتاب، هو اللي يسمعه في نفس السنة، يكفينا مرة الأدب، خلاص؟ وسنبدأ على هذا الشرح. من سيجي يسمعنا ان هذا الكتاب افتخر بان اوقع على كتابه سنه متصلا بالامام كما فعلت في مقطع تمام تمام ومن يعيرني وهو وشك. سابدا اليوم في الكتاب باذن الله تبارك وتعالى، وربما بفضل الله ان نقف عند مقدمتي الكتاب حتى إذا جاءت النسخة المصورة تبدأ معنا من أول أبواب الكتاب الماسة المباحث هذا. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. البدء بالبسملة من السنن المهجورة عند غالب أهل الفن، والأصل فيها ما ورد عند أبي داود من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر في بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أصعب أو فهو أكثر أو فهو أفضل. وإن كان هذا الحديث ضعيف إلا أن متنه يقوى بما ورد عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه ما بدأ أمرا إلا في رواية هامة إلا وسمى الله وحمده وأدنى بما هو أهل. فقصد أن البسملة من سنن البدء بما هو مهم، ولهذا شرع عند أهل التصانيف قديما أن يبدأوا بالبسملة ثم بعد ذلك يثنون على الله عز وجل بما هو أهله، وهذه هي المقدمة الأولى للكتاب.
أما قدير عرفنا الله بالعقل يا كلام،
فلا يدل المخلوق على خالقه الا اراده بصنعه، لكن لا اراده بوجوده. مش هقول عشان الانسان عاقل فالله وجود، هذا غير وجود، بل وجود جزء من المخلوق من دلائل الكون ان الخالق هو الذي خلق، مش حدل على صنع خالق وجود سن الان او الاستيكة الموجودة الان. فالعقل جزء من مخلوق لله عز وجل، فلا يدل العقل على بارئه ابدا تماما. ولذلك لما اثر على ابن عباس رضي الله عنه انه قال عزت الله بلا ولولا الله ما عزت الله، يشير بقول زنون الى ان الاصل في التعريف بالله عز وجل ما ورد عن الله سبحانه وتعالى من قران او سنه صحيحه. ايه هو الذي ورد عن الله؟ ما الذي ورد عن الله سبحانه وتعالى في التعريف؟ ثلاثه امور لا رابع لها بالحصر في كتابه وفي سنه نبيه. اما اسم دل على الله عز وجل دلاله صريحه، واما صفه تابعت الموصوف الله سبحانه وتعالى، او خبر خبر به عن الله عز وجل. ثلاث حاجات ومفيش رابع. انا بحكي تقدم بسيطا لما قدم به البيضاوي لانني تعريف على تقدمه البيضاوي، لان البعض ذكر بعض التلميحات على الشكل الموجود في بعض الكلمات وبالاخص في قول البيضاوي وتنزه من تفرد بالقدم والكمال. قال هذا ليس قدما ولكن قدم وفتح الباب وقال بالقدم والكمال. هو عايز يمدي البيضاوي من بدعه الكلام، فصرف الكلمه عن مضمونها والا فهي بالقدم والكمال. اخذناها سندا بهذه الصوره، وكل مخطوطات الكتاب كانت بهذه الصوره وعلى هذه الشكل. فما اتكلم فيه من تقدمه عن الاسماء والصفات ياتينا الى هذا البيت. فما يدوم ويحق لاي كائن من كان ان يطلب امرا مع الله عز وجل لا يزيد عن هذه الثلاث، اما ان يطلب اسما او صفه او خبرا. سريعا، الاسم يدل على مسمى في حق الله عز وجل شرطا ان يكون غايه في الكسر. ولذلك لم يجمع كل ما يشمله الاسم، ولهذا قالوا ان الاصل في الاسماء لله المعرفات. تقول الرؤوف، الرحيم، الكبير، المتعال، لكن في حق غيره يكون نكره. تقول رؤوف، رحيم، كمال، كما قال في محمد صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين رؤوف رحيم. ولذلك قال اهل العلم يجوز في النكرات ما لا يجوز في المعرفات. فيجوز ان يشترك مع الله عز وجل في النكره، اما في التعريف فيكون حقا خالصا لله عز وجل، لا يجوز لاحد ان يشترك مع الله عز وجل فيه. فغايه الرأفة من الرؤوف تكون في حق الله سبحانه وتعالى. لقد يشترك العبد مع الرب في صفه من صفه الرأفة، فيكون رئيف رئيف بكذا او رؤوف بكذا بكسر او بفتح. اما اذا جمعت كل الرأفة تكون في حق الله سبحانه وتعالى. الصفات، الاصل في الصفات عند النحاة انها تتبع الموصوف وجودا وعدما. متى وجدت الصفة وجد الموصوف، ومتى انعدمت الصفة انعدم الموصوف. ليه؟ لأن الصفات هي ألفاظ دالة على موصوفها. لما أجي أقول لك فلان الفلان الطويل بهذا الطول اللي اخترته الوصفة لفلان الفلاني هذا لا يشترك معه في غيره، مجرد ما أذكر اسمه طويل فلان يبقى خلاص صرف الذهن الى فلان تماما. فالصفه تتبع الموصوف وجودا وعدما. في حق الله عز وجل قالوا لا يتصف المولى سبحانه وتعالى بصفات الا وفيها امران، الديمومه وحسن كله. تقول
كن دائما
صفة دائما
وغاية في الحسن
لا يشوفها نقص ولا تنزل عن منزلة الكمال أمرا ولو يسيرا
تنمو في حق الله عز وجل فأي صفة تخطر في بال الإنسان تشتمل في هذين الأمرين
يحق لك أن تصف بها الله عز وجل طالما أن القرآن وصفها أو السنة وصفها.
طيب إن كان في صفات معينة تطلق في حق الله عز وجل في وقت ولا تطلق في وقت آخر ماذا تسمى؟
قال أهل العلم تسمى بالأخبار،
تسمى بالأخبار وبالأمر الثاني،
والخبر ما خبر به عن الله عز وجل وكان صدقا على طول الدوام،
لأن الخبر يحتمل الصدق والكذب، أما الإخبار عن الله عز وجل لا يحتمل إلا الصدق. عاد فرق بين صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى كصفة الرحمة وصفة تكون وتكون في وقت ولا تكون
كصفة المكر
ويمكرون ويمكر الله أو صفة الخداع
يخادعون الله وهو خادعهم
أو صفة الاستهزاء
الله يستهزئ بهم
قالوا هذه تكون في وقت ولا تكون في وقت آخر فما جاءت صفة المكر إلا لما مكر أهل المكر
وما جاءت صفة الاستهزاء إلا لما استهزأوا بالله عز وجل وآياته وبرسوله
وكذلك الخداع وكذلك الانتقام
فقالوا هذا خبر مع الله عز وجل
فهو أعم من الصفة لأنها مقيدة بالوقت فخرجت من دائرة الصفات لأنها فقدت الشرطان شرط الديمومة على طول الدوام
وشرط الحسن لا يليق بالله عز وجل أن يكون مخادعا
ولا ماكرا ولا مستهزئا فكيف أصف الله عز وجل في وقت معين بهذه الصفات وأنا أقول أنه لا يليق
لأن الذنب في مكان الذنب
استخدام الذنب في مكانه
هذا مدح للمستخدم
فالله لا يستخدم المكر إلا في مكان المكر ليثبت لنا جملة كونية أن المكر السيء لا يليق إلا
وكذلك الخداع والاستهزاء وشكل هذا
الذنب يبقى إذا الصفات شرط فيها الاستقرار والديمومة
وغاية في الكمال
غاية في الكمال مش احسن بقى
صفات سلبية وصفات غير سلبية
صفات كذا وصفات كذا
صفات مطلقة وصفات مقيدة هذه الأسماء لا وجود لها في الشرع عشان أنا أعرف الكلام اللي أقوله جيدا المصطلحات خرجت علينا مجددا فهذه المصطلحات مماريه لصانعها لم يكن له اثر من كلام امام سابق معهود موثوق فيه اثر فقسمت الصفات وقسمت الاسماء وقسمت الاخبار
تقسيمات ما انزل الله بها من سلطان
لا دليل عليها الا لهذه الوجود
فقط ليسين
هذا كلام مراد لا يستحق ان يرد عليه الزعام
اصلا
ان ياتينا بهذه البيوت باسماء وصفات جديده فنقرها على انها اسماء وصفات
هذا امر جديد لكن ما اريد ان انبه عليه
ان ما ثبت بالشرع لا يكون الا للشرع
نتكلم عن الله عز وجل فاولى من يعرفنا بنفسه الله سبحانه وتعالى في وحيه في كتابه وفي سنه رسوله ثم على قواعد اهل العلم الذي استقر عليه الحال من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم الى الان فلا يخرج الانسان بيدين في قضيه عقديه مستقره معلوم حالها من مبتدئه الى نهايه وليس عيبا ان تقول على فلان المتكلم الذين ارادوا ان ينفوا شبهه الكلام عن الامام بالغور الامام العام لإدخاله في زمرة أهل السنة. هو في زمرة أهل السنة شيء أمير، كيف متكلم وكيف في شبهة أهل السنة زاد. الفرق عندنا نوعين في علم الاعتقاد، نقول أن الفرق على نوعين، فرق إسلامية وفرق منتسبة. من الأسماء بتاعت الأحكام عليها الإسلامية هي في زمرة أهل السنة والجماعة كلها، والمنتسبة تنتسب إلى الإسلام وليست منه، خارج عن دائرة أهل السنة والجماعة. ولهذا صنف المصنفون قديما الإمام العالم أبو الأشعري أبو الحسن كتابه مقالات الإسلاميين، وضم أكثر من 70 فرقة من المتكلمين. ليه؟ لأن الأصل في فرق أهل الكلام أنهم حالوا على الطريق تنزيها لله عز وجل، فكان الغرض سليما. فما عاب عليهم أحد من أهل العلم في هذا أو في هذا الباب، لكن العيب كل العيب أن تناقش الكلام كما نتكلم في صفة القدر. أثبت علماء الكلام أن لله صفة اسمها القدر، ولا القدر القدر، القدر صفة ثابتة ذاتية لله عز وجل بإجماع كله. لحديث ورد في الصحيحين أن الله عز وجل يأتي يوم القيامة فتقول النار هل من مزيد، فيأتي بفوج ثالث فتقول هل من مزيد، فيأتي بفوج ثالث فتقول هل من مزيد، فيضع قدمه في النار فتقول قد انقضى. فالقدر صفة ثابتة بالنصوص مجمع عليها بين كل الأقوال. أما القدر صفة أثبتها أهل الكلام فقط خلاف أهل السنة والجماعة. وأقصد أهل السنة والجماعة هم أهل الحديث والأثر لأنه الخير. ليه؟ لأن أولا صفة القدر لم تثبت بنص من كتاب ولا من سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهم قالوا بها ليه؟ قالوا بها لأن الله سبحانه وتعالى قديم أثري، وكررها الإمام مرة تلميحا ومرة تصريحا. التصريح بقوله بالقدر والكمال، والتلميح بقوله في الأثر نافع، لأنهم مرادهم بها لم يسبقه شيء. فأقدم القدم قال الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى تكلم على هذا المعنى في قوله هو الأول والآخر. فأول وليس قبله شيء، وآخر وليس بعده شيء، جمع فأول. ما نحتاج أن نقول قديم لكن يلزمنا لغة أن كل قديم له ما هو أقدم منه وله ما هو أحدث منه. أما لفظة الأول والآخر ولفظة النصوص أبلغ منها لغة، ولهذا ننزل على ما هو موجود عامة ونقول هذه صفة غير واردة لا في الكتاب ولا في السنة، جانب أهل الكلام فيها الصواب وأثبتوها لله عز وجل وجانبه فيها الصواب، وإن كانت إثباتها لتفكير الله عز وجل في أمر معين. لكن باب المقدمة في رمادها وصفت بالسدع المحمود. لما سمعنا هذه الجمل أن نصف المرتب قدم يتكلم مثل هذا الكلام الآن في جماله وفي رونقه وفي بديعه وفي بلاغة منصبه وخطابه. القصد أن الذي يخاطب الناس لابد أن يكتسب بصفة استغراق السمع، يسترق سمع الذي يخاطبه. هذه افتقدناها النهار، اطلع الخطيب يتكلم والناس يوالي وفد ومستنين أقل الصلاة يقوم يخبطوا حركتين منهم خلاص يقول رخيص عليهم سفتين بالجمعة مفيش. فين بلاغة النص؟ فين استراق سمع الناس؟ دائما أقول لذلك في علم الدعوة، لو رأيت المصلين يتحركون في الجمعة كثيرا فاعلم أن خطبتك لا قابل للمعارضة تماما. لا أعرف كيف يمكنك ايده للكرسي والعليه فيه على الارض يقول لك يا عم الشيخ الله في هذا الوقت ده اللي بيحصل، ده اللي بنشوفه احنا بنشوفه فيها كتير. هو لازم حضر معاه كويس علم نفسه كويس جدا، لكن توصيل المعلومة لصاحبها لملعوبيها هنا بقى العار اللي يمنع هذا التوصيل. هذه بلاغة النص يكتسبها الخطيب من كثرة القراءة لما يعود لسانه على مثل هذه الجمل التي يعني افضل بكثير ما يسمعه ما يقراه من اخرى، يعود لسانه على حسن وبيان الكلام الذي يتكلم به. فجاء نص هذه المقدمه على بلاغه ليس بعدها بلاغه تماما. ناهيك ان صاحبها امام من ائمه اللغه، وظهر ذلك في كثير تفسير الامام البيضاوي علم كبير جدا، فلغته السهله الميسوره المشهوره. واحد يقول لي ازاي مع ده وبالكتاب اللي انا ما بفهموش، لان الكتاب ما بتقراهوش بالطريقه دي. لو بتقرا الكتاب بهذه الصور هتفهم الكتاب. احنا دايما بنقول القارئ يعيش مع الكاتب فيما كتب. يومين دول استرعونا حاجه جديده، زمان لما قرات المخطوطات مش هتلاقي نقط ولا فصلات ولا علامات ولا تنسيق ولا دلوقتي اخترعوا علامات التوقيت عشان تعيش مع الكاتب. هنا في تعدد، هنا الكاتب وقف، هنا اراد ان يفسر كلامه، هنا جاب لي فصله فيها نقطة عشان يقول لي اللي جاي بعد كده السبب اللي كان قبل كده، هنا جاب لي فصله من غير نقطة عشان يقول لي اللي جاي بعد كده معطوف على اللي جاي قبل كده، الكلام متناسق مع بعض، هنا حطيت نقطة ولا منور الصف عشان يقول لي الكلام انتهى الفصله دي عشان اعيش معاه. لكن لما امسك الكتاب ماذا فهمت من الكتاب؟ قف مع كل وقفة من وقفات الكتاب، تعمل مدى مراد صاحب الكتاب من جملته التي كتبها تماما. كتاب البيضاوي مما يسر الله عز وجل في انتشاره عند الناس، فولدنا رابط الألف شرح كويسي لهذا الكتاب، من شرح من حاشية من نار من وهذا دل يدل على يسره وسهولته تماما. احنا بنقول القران الكريم لاكثر من 6000 تفسير، طبعا انا والله ما صدقني مش هناظر القران ده كتاب، لكن على اولى ما القران الله وضع فيه صفه معينه ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدبر؟ من تمثل هذا في كتابته وفي قوله زيع منتشر كلامه، مش حكم زي القران والا في بعض البلدان بلدنا في افريقيا تنتشر كتبا معينه اكثر من القران الكريم. ليه؟ بسهولة العبارة والنطق الموجود في هذا الكتاب الذي كتب. بعد أن حمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه بما اعترض الإمام العلم البيضاوي أن هذا هو مما كان من أهلية الله عز وجل أن يثنى عليه بهذا، بدأ يتبع ذلك بصاحب الشريعة، الثناء على صاحب الشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، والذي لقبه بذلك اول من لقبه بذلك الامام الجويني في كتابه الورقات، قال وافعال صاحب الشريعه على ثلاثه مراتب. فاول ما لقبه بصاحب الشريعه كان هذا امام الحرمين امام الجويني. من الشيخ احمد يقول هل يجوز ان نطلب الله عز وجل في خطابه غير موجودة في الكتاب والسنة، لكن بشرط أنها تكون في غاية الحسن والكمال لله عز وجل، مش هتجد هذا واقع. مش هتجد لفظة في اللغة العربية تعوضك عن ما هو موجود في القرآن الكريم، ولذلك لا يجوز سير الحق تماما. الأصل في كتاب الله وفي سنة الرسول، وأن تستخرج هذا الأمر من كتاب الله وفي سنة الرسول. قبل أن أنتقل إلى جزئية الأسماء والصفات، عن الحديث رواه الترمذي في صحيحه في جامعه وسمع الجامع الصحيح. إن لله 100 إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها بخليا. وزاد الترمذي هو الله الذي لا إله إلا هو وعد. وهذه الزيادة عن الترمذي بالذات إدراك من أحد رواة الحديث وهو الرجل المسلم. وهذا الحديث مدرج عند الإمام الترمذي، لذلك يحكم عليه بأنه مدرج بإدراك سيرة من سيرة الطبري في الحديث. إلا أن هذا اجتهاد الإمام الوليد بن مسلم في خروج 99 اسم. أولا النص النبوي إن لله 99 اسما 100 إلى واحد. إن حرفتي شكرا يقول لك في النحو حرف التوكيد المناصب كده ولا في مذاهب النحو التسعة النحو على 9 مذاهب التسعة اتفقوا على أن النواسخ هي إنما أقرأها وكان أقرأها إن لله 99 اسما الأعداد الأصل هنا تميم العدد الأصل إيه؟ التمييز إنك تميز طبعا 99 مش ممكن تجيب 97 مش هيبقوا 100 مش هيبقوا 1 اختلف أهل العلم في هذا العدد عدد في النصوص القرآنية والنصوص النبوية هل يقولون من الحفظ التمييز معناه الحفظ إنك قلت 3 يبقى 8 مش 4 مش 5 مش 2 مش 1 فالتمييز حفظ فهل الأعداد التي وردت في القرآن والسنة الأصل فيها التمييز يعني الحق على مدى المحق ولا هي التمثيل على أقوال عند أهل العلم لأن أنا لو قلت للتمييز هقول مثلا عند أهل فكرة جدا خذوه فغلوه في سلسلة ذرعها يسمون ذراع استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن استغفرت لهم 70 مرة فلم يغفر الله لهم طب لو قلت 71 حياته ما انا قلت للحفظ مش هينفع دي مش كده؟ لكن جمهور اهل العلم معنى ان هذا راي عندهم حال الا ان المصطلح الشرعي معناه الخلاف او الاختلاف بين المصطلح الشرعي والمصطلح اللغوي والاصول المصطلحات عند علماء الاصول اربعه شرعيه ولغويه وعرفيه واصطلاحيه لها باب من باب اللغات كل كتب الاصول موجوده لو تعارض الشرعيه مع اللغويه تقدم الشرعيه بلا خلاف زي لفظ الصلاه زي لفظ الحجاب الحجاب كل ما خمر من وراء يسمى حجاب وزي قال تعالى فليضربن على خمورهن ها ولا على جيوبهن على جيوبهن عشان الجيب لفتحه الرقبه دي هتتدارى بالخمار اللي بره فسمي الخمار حجاب المعنى الشرعي غير كده مش يجيب لي حته قماشه هنا والله زي ما بعض العلم بيقول كده في كتاب عندنا طلع في السوق الفاو وباء بيقول الكلام ده يحمل الالفاظ الشرعيه عن الغير فقط لا اخطاء اذا تعارض الالفاظ الشرعيه مع اللغويه تقدم الشرعيه تفاهم الصلاه في اللغه معنى الدعاء لكن مش شرع مجموعه من الحركات تبدا بالتكبير وتنتهي بالتسليم حاجه رائعه بس ولا ما ينفعش في الأعداد كذلك الأصل فيها التمثيل الأصل فيها التمثيل والتمثيل دائما يكون مبالغة الشيء استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن استغفرت لهم 70 مرة وكان آخر ما أدركه العرب عدد 60 و70 ومنها أخذ المثل المشهور كما أخذه الميدان في بيت معين ثالث في الشتمة والسبة بيدك 60 في 70 السبة صحيح موجودة يا مثال العرب القديم لان اغلى حاجه عنده اكثر حاجه عنده هذا الامر وده كان عندنا ناس مستعين في غايه النهارده لما يتعد بيحضر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 يقول لك 10 1 10 2 3 10 4 10 ما يعرفش عدد اكثر من كده في ناس بتعد العدد لغايه النهارده موجود فالاصل في ذكر الاعداد وهذا ما خاص عليه بابن العلم شارح البخاري في كتابه الاعداد في القران والسنه جلدين كبار سماها كذا الاعداد في القران والسنه جمع اهل العلم في قضيه وقال والغالب انها للغايه والتمثيل في النص النبوي ده نص الترمذي ان لله 99 اسما 100 الا واحده اختلف اهل العلم فيها على ثلاثه اقوال لكن ليست في العدد ولكن في قوله من احصاها قالوا من حفظها من استطاع عدها من استطاع معرفتها ونعرف الفرق بين الاحصاء وبين المعرفه لما نخش جوه في الكتاب نعرف هل الفرق بين على ثلاث اقوال طيب هل الله سبحانه وتعالى اسماءه محصوره في 99 فقط ليس هذا يعود على الخلاف في الاعداد في القران والسنه ويؤكده دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أي اللهم إني أدعوك بكل اسم ولك أو استأثرت به في علم الغيب هذا يزيد في أسماء صفتين لا نعلمها أصلا لما هي ليست محصورة في 99 آه لكن لا يجوز لنا أن نخرج خارج ما هو موجود في الكتاب والسنة لعدم طاقة اللغة لما جاء في الشرع في قضية كبيرة جدا بين اللغويين الشرعيين من أبنيه اللغة العربية والقرآن والقرآن باللغة العربية في كتاب شرح الفقه في مالك عدة الحافظ وعمة الله وهي شرح الفقه في مالك في مالك قدم مقدمة سماها أصول النحو زي ما عندنا أصول الفقه كده فمن ضمن أصول النحو فيها خمس حاجات فمن ضمن هذه الحاجات قال السماع أنا بسمع اللغة كذا 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 ثم قال والقرآن والوحي من أصول النحو هذا على اعتبار أن القرآن موجود قبل خلق الإنسان وقبل خلق الخلق بخمسين ألف عام ساعة أن كان عشر على الماء نص حديث مسلم إن أول ما خلق ربك الرجال خلق القلم وقال له اكتب قال ماذا أكتب؟ قال اكتب ما سيكون إلى يوم القيامة ومن جملة ما كان موجودا أو مكتوبا القرآن الكريم أما باعتبار نزوله على الأرض فالقرآن لاحق باللغة العربية نزل آدم لأن راجع بقوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها علم آدم كل اسم لكل مسمى في لغة العرب كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه فالخلاف كبير نستدل باللغة على القرآن كلامنا هيجينا تفصيلا في باب اللغة ولا نستدل بالقرآن على اللغة أيهما يكون دليلا للآخر الأصل أن القرآن لا يضاهيه لغة موجودة حتى العربية واحد يقول لك القرآن باللغة العربية ونزل القرآن بلغة قريش وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه وبلسان عربي مبين بلسان عربي مبين هذه لإفهام الوسيلة وليس في التمثيل بس نزل في المنصبات إرسال الرسل صفة فعلية خاصة بالله عز وجل الله فقط هو الذي يرسل رسله لما يرسل رسله برسالة اسم القرآن هذا كلام الله عز وجل لا يضاهى أبدا ولا يماثل بشؤون القرآن هو نفس الله في العرض لا لكن طريقة فهم القرآن الكريم كالطريقة التي كان العرب يفهمون بها اللغة لأن اللغة مجرد كلمات مكتوبة اللغة عبارة عن أسوار تخرج من فم المتكلم يعبر بها عما في داخله لإفهام السامع عن راجع تعرفها بها يعرفوها علماء اللغة بلا وسيلة فلما يتكلم عن اللغة هو القرآن هو كلام الله عز وجل المنزل عنده إلى السماء الدنيا دفعة واحدة ثم من السماء الدنيا إلى الأرض دفعات متفرقة منجمة على حسب الوقائع أو على حسب ما يريد الله سبحانه وتعالى المبدوء بسورة الفاتحة المكتوب بسورة الناس المتواصل المنقول إلينا بالتواتر المتحدث بأقل سورة فيه إلى آخر تعريف القرآن عند العلماء فمش أفضل شيء اللغة العربية على كتاب الله عز وجل فمش حلال السؤال ده مش واقع إن أنا ناقص صفة موجودة خارج القرآن وخارج السنة يجوز لي أن أصف الله عز وجل بها كل دي فيه فلعدم واقعي للسؤال أقول بعدم الجواز هذه فتوى الشيخ الإسلام ابن تيمية في المدرس الخامس والسادس من مجموعة الفتاوى تدخل في درجة الكراهية والتحريم، لأن تعمد القائد حرام. وإن قال بلا علم أو بتأويل لعلم عن علم الفيزا لأن الفرق وأول في الكلام فعفوا المقول ثلاثة المتراجع عشان أكون بيسأل عن الحكم الشرعي مش عايز أفصل في الاعتقاد اللي مش فاهمه لكن أنا بتكلم عن المسجيات اللي ورد في الكتاب وعايز أطور في مقدمة النهارده عشان الكتاب مش معاك لكن هنبدأ من باب الحكم عشان يكون الكتاب موجود جدا معاك عن مناصب الكتاب ثم أثنى الإمام على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ونصلي على محمد الهادي إلى نور الإيمان وهذه بداية الإرشاد وإلا في البداية كبداية بداية الإرشاد وبداية التوفيق توفيق إلى الطريق وهذه خاصة بالله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت وهداية إرشاد في الطريق هداية الإرشاد إلى الطريق هذه من خصائص الأنبياء والرسل والذين اتبعوهم بعد ذلك الأمثل فالأمثل فالأمثل أنهم يرشدون الناس إلى الطريق المستقيم وهذه المعنية بقول الله تعالى وإنك لا تهدي إلى طريق مستقيم تبينه توضحه لكن إذا كنت فيه هناك هداية نسميها هداية التوفيق أن يوفقك الله عز وجل في طريقه فهذه لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى اهدنا بالصراط المستقيم ولذلك هداية النبي صلى الله عليه وسلم كانت بالقرآن كانت بكتاب وأنزلنا إليك الذكر وحي السنة لتبين للناس ما نزل إليهم وحي القرآن ولعلهم يتفكرون ثم قال من ظلمات الكفر والضلال وعلى آله وصحبه غير صحب وآل الآل والأهل كلمتان مترادفتان في اللغة قل آل النبي صلى الله عليه وسلم وأهل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الآل عام ولهذا قال النبي في حديث سلمان سلمان منا آل البيت فأدخل في الآل كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة أما الأهل فهم أهل وعترته نسبا ونسبة يدخل عبد المطلب يدخل عقيل بن المطالب يدخل فلان يدخل علان إلى آخر الذهب فكلهم من أهل بيت لكن أهل العلم كما نص أحمد أن إذا استخدمت لفظ الآل فيكون من آمن به سواء كان من نسبه أو من غيره وأهله هم من لم يؤمن به أو آمن به نسب فقط ليس إلا وصحبه كناية عن صحابته صلى الله عليه وسلم ورضى الله عنه أجمعين وهو لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة في النهار ومات عليه مات على إيمانه به فمن لقيه هو كفر ثم آمن بعد موته النبي صلى الله عليه وسلم لا يعد صحابيا على رأيه فصحبه هم من آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وماتوا على هذا الإيمان يعد من الصحابة أما من آمن ثم ارتد ثم آمن بعد ذلك فلا يعد صحابيا على رأيه ثم قال وبعد وفي بعض النسخ وأما بعد وبعد كلمة تفيد المغاير إما سيأتي بعد غير ما جاء قبله وهي تسمى في اللغة العربية عند علماء الكتاب وعلماء الكتاب عندنا مما نفتخر به نحن كمسلمين أول من اخترعنا صنعة الكتاب صنعة الكتاب الذين يكتبون مصنفات كانوا يسمون هذه بالجملة الفاصلة بين المقدمة الأولى والمقدمة الثانية أو المقدمة الأولى وباقي الكتاب حتى يفصل البسملة والحمدلة والثناء على الله عز وجل وعلى النبي مما سيكتبه هو لغيره لأن عندنا شيء خفيف ثمر تعيين ألف فيه كتب فيه فهو بعد فيه سنة فاصلة الجملة الفاصلة بين ما قبلها وما بعدها فإن أولى ما تهم به الهمم العالية وتصرف فيه الأيام والليالي تعلم المعالم الدينية والكشف عن حقائق الملة الحنيفية والغوص في تيارهم في حال مشكلاتهم والفحص عن أستار أسرار مرضاتهم وإن كتابنا هذا يسمى من هذا الأصول إلى علم الأصول الجامع بين المعقول والمشروع والمتوسط بين الأصول والفروع، وهو وإن صغر حجمه كالرعيم وكثرت فوائده وذلت عوائده، جمعته رجاء أن يكون سببا لرشاد المستفيدين ونجاة يوم الدين. والله تعالى عظيم بتحقيق رجاء الرجيم. تعاطى الإمام معنا في الجمل الضيرية الصفار التي يتسلى بها القارئ قبل أن يتعلم منها، فأراد أن يصف أن الإنسان العلم هو زينة العقل كما يقال عند العلماء القديم. أي علم؟ فزينة العقول علمها، ولكن تقيد عند الحكماء من المسلمين زينة العقول علم ينفعها، أما العلم الذي يضرها فليس بزينة العقل. وبيان أبيات عين التي نسبها له الإمام الزبيدي في شرح إحياء علوم الدين: ووزن كل امرئ منهم ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعيش حيا به أبدا، قال الناس موتى وأهل العلم أحياء. يعني وزن العالم بما كان يحسنه من العلم، وحسن العلم درجة الفائدة منه. ايه اللي انا هستفاده من هذا العلم؟ هقعد اتكلم هذا طول النهار في كلام انا نفسي مش فاهم. قعد قلت له اذكر لشيخنا الشيخ عظيم الجاهلي رحمه الله تعالى عليه، كان بصدر عقيده عندنا لما كان في جامعه الازهر سنه 74، وكنا نقرا عليه كتاب نهايه الاقدام في علم الكلام لابن الامل حد يعرفه. فكنا اذا استوقفنا لما الشيخ في جمله من جمل الكتاب قال انا قراتها منذ اكثر من 70 عام واقراها الى الان ولم افهم منها شيء، واظن ان الامام الامري ما فهم من ما كتب شيء. ولهذا لما رغب الامام الامري في هذا الكتاب وكتب ابياته الشهيره بعزوفه عن علم الكلام والبعد عن العلم الذي لا يكون او لا يوصل صاحبه الا بالدجاج باللسان، كان لفظا لما قلت. واذكر كلمه قالها الامام الغزالي في كتاب يعلمك من الضلال، اني كتبت ما كتبت في كتاب فاعل في الدين، وياخذ هذا الكتاب الذات. وعلى فكره الكتاب كتبه على حمار، كتاب فاعل في الدين كتبه الامام الغزالي على حمار لما استدعي للمدرسه النظاميه في بغداد إلى بلد سمرقند لفترة معينة، فأراد أن يسلي نفسه ويذكر نفسه بكلامه، فأخذ يكتب على حماره، فكان أحياء علوم الدين. اللي النهارده عندنا المراجع والتكييف والمراوح والشاي والقهوة، واللي يخدم واللي يبص واللي يطلع، وابني راسك شوف لك من شاف لك. تمام، بس احنا بنقدر نعيب على الإمام الغزالي، الكتاب فيه فيه فيه، اقعد انت على الحمار وكل المقال، بس انا هضحك على الناس. وفضل ايضا يعني كان من سنه اهل العلم قديما كالامام ابن القيم، استدعي لفتره الى مصر من فلسطين، فكتب غابه اللافان ايضا على حمار، كتاب خرج في الجلاليه غابه اللافان مصائب الشيطان. اما بتكتب في اي حال في اي وقت، مش عايز الكتاب الاخضر جنب الاخضر الاحمر جنب الاحمر فلان ده الاحمر من الفتح ولا الاخضر من الفتح، ولا يعرف فيه اصلا كتاب بيضع شيء الوان عجبتك كل الدهان اللي موجود في البيت، ناس بتكون مكاتبها من هذه الصور. كلمه قالها الامام كتاب الممكن بجرار: كتبت ما كتبت وسلوتي فيما كتبت اني اردي نشاء. كتاب احياء علوم الدين يشير الامام ابن تيميه في مجموعه الفريق بقول بيت لا يؤذن فيه احياء ليس فيه حياء. يقول في كتاب السلوك مجلد 11 طبعا عندنا طبعا لدينا فتاوى: بيت لا يوجد فيه الاحياء. سئل عن كتابين، عن الاحياء والمحلى، قال في المحلى: تولى حلى بالمحلى وتولى منهما تولى ابن حلى. وقال في الاحياء: بيت لا يوجد فيه الاحياء ليس فيه حياء، لان فيه اسس للتربيه الاسلاميه للنشأة. فكان عذر الامام الغزالي ما كتبه منا ما فيه من علم الكلام ان سلوته ان فيه جمله من التربيه الى الان تدرس في جميع كليات التربيه، حتى الكليات التي تعرف عن تسميتها من اصول الامام الغزالي يسميها اصول التربيه الاسلاميه من هذا الكتاب. من هذا العلم فعزف كثير من الناس عن علم لا ينفع بل علم يضر. اخذ باصحابه في اواخر عمره الى الالحاد كما خبر عن ابن رشد مثلا. ابن رشد اختلف في عمره وضبط في بدايه الكتاب وقيل من ضمن الاقوال التي قيلت عنه وان لم تثبت الا ايام مشهوره عند كثير من الناس انه مات زنديقا تكلم في علم الكلام وكتب كتابه مناهج الادله في اثبات المله واثبات وجود الله عز وجل واثبات الصانع فكفر به فتغمض فقتل زنديقا. وكذلك كان ابن سينا وكان الحلاج وان كان الروايه في ابن سينا والحلاج اصدق مما كانت موجوده في الرسل لكن هذا العلم يضر لا ينفع. فالعلم النافع زينة العقل كعلم ديني او علم دنيوي ولا ينفك طلب العلم الدنيوي كما لا ينفك طلب العلم الديني. الذين ابنائنا الذين يعزفون عن الكليات الطب والهندسه والصيدله بزعم انهم سيتعلمون العلوم الشرعيه احنا مجتمع نجتمع فيه علماء الاجتماع ولكنا نعترض عليهم يقولون ما اجتمع المجتمع وما سمي كذلك الا باجتماع افراده فيه. انا احتاج طبيب وطبيب يحتاجني واحنا الاثنين نحتاج المهندس واحنا الثلاثه نحتاج الزارع وكذلك الصانع فنجتمع على مجتمع ليقوم بنا. ولهذا دائما يقول فاسالوا اهل الذكر فلولا نفر من كل فرقه منهم ستجد فيهم فرقه الصناع فرقه الزراع فرقه المشايخ فرقه كذا فرقه كذا. لكن مما نكر عليه الامام البيضاوي ان علم الدين ينفع في الدنيا وفي الاخره ولهذا قال عنه فكان اولى ما داروا به العلم الامم العوالي. ولهذا اتبع العلماء ان لكل مكلف نصيب من العلوم الدينيه بمعنى كل المكلفين متساوون في طريق العبادات صلاه والصيام والزكاه والحج والطهار فيفترض ان الكل يكونون على علم بهذه الامور بما تصح به العباده وهذا اقل ما يدرس عند الكل اقل شيء يمتنع عنه علم الشرع. واذا دخل بعد ذلك في التجارات اقول لهم في فقه اسمه فقه التجاره في البيوت واذا دخل في الصناعه اقول في فقه اسمه فقه الصناعه وإذا دخل في كذا في كذا وإذا دخل في كذا في كذا لكن لا يشترط أن يكون جامعا لكل علوم الشرع. ولهذا كان الإنفاق على أقل ما يكون من العلوم ما تصح به العبادة. ليه؟ لأن هذا سينفعك في دنيانا وسينفعك في آخرتك. أي علم ثاني لن ينفعك إلا في دنيانا لا تحقق العلوم الأخرى. ولكن قد يكون بها الانسان داعيا الى الله عز وجل اكثر من المشايخ الذين يقفون عن الناس. الطبيب ناجح، المهندس ناجح، الزارع ناجح وهكذا توليت. قد يكون افضل عند الله عز وجل من اناس الكفر من طلبه علم شرعي. وهذا معايش معلوم بالقدر والدليل. فقال ان اولى ما تهمه به الامم العوائل وتظهر فيه ايام وليالي تعلم المعالم الدينيه. ولهذا طالب العلم الشرعي طول عمره طالب طول عمره يتعلم. يروى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال يا رب المرء يعلم ويعلم ويعلم حتى اذا علم انه علم فقد جهل. مش هقول بقى الحديث الموضوع على طول علمه من كذا لكذا ومن فين لفين لا لا لكن علوم الدين يظل الانسان فيها طوال عمره متعلم طالب علم يدرس ويدرس ويدرس ولا يستنزف فان يدرس. ومتى وضع في نفسه انه درس من شيخ كبير اصبح يتعالى عن هذا المعلم ساعتها لقول ابن عباس يعلم انه قد جهل. والكشف عن حقائق المله الحنيفيه والغوص في التيار في حارب بلاده. وهذه جمله تشير الى ان اصول الفقه الاصل فيه الفصل بين الاراء والاختلافات الاعتباريه بين الاراء والمذاهب واراء اهل المذاهب تكون بما كان من مراحل علم اصول الفقه والفصل عن اسرار اخبار المراه. ثم قال وان كتابنا هذا بدأ الجملة بحرف التوكيد ثم ختم كتابنا بنون الفاعلين لعظمة ما سيكتبه الإمام، لأن الإنسان الذي يصل في أمر أن يكتب في أمر شرعي كان الإمام نصائح يقول من ألف فقد وضع عقله على ضوء. فما بالك لو كان هذا التأليف في الدين في العلم الشرعي وضع عقله ودينه على ضوء، فإما أن يكون صحيحا وإما الله عافية. ولهذا ذكر عن السلف ما نظر ناظر في كتاب كتبه من أمس إلا وقال يا ليتني قدمت كذا وأخرت كذا أو أخرت كذا وقدمت كذا. هذا المنصف. أما الذي يكتب كتابا ويظن أنه كالقرآن، وإذا جاء إنسان وقال أنا أخطأت في كذا أنا ما أخطأ وجعل نفسه مثل لله عز وجل فهذا هو شك تماما. لكن افتخر الإمام البيضاوي وعظم فعلته أن يكتب في أمر الدين، لأن أمر الدين أمر كبير أحكامه ثقيلة كما وصف القرآن الكريم إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. والقول الثقيل على رجح أقوال المفسرين أن القرآن والسنة كواحد وما يدور حول القرآن والسنة من علوم اتصل بهما. يسمى منهاج الوصول إلى علم الوصول، لفظة تسمى في الموجودة في النسخة الموضوعة ولا المخطوطة، ولكن ذكر في النسخة قال صاحب كشف الظنون حاجة غريبة أنه رأى فذكر كلمة مسلمة فيها وهو أوثق منا لأن النسخة التي اطلع عليها بالطبع أكيد لم نطلع عليها. فأثبت في بعض النسخ على هذه الصورة يسمى من هذه الأصول إلى علم الأصول. وكان السلف الصالح علماء الكرام أمثال يختارون من أسماء كتبهم ما يسجع به الألفاظ حتى يضل الاسم رنان في الأذن. متى ذكر البيضاوي في كتاب نهاية الوصول؟ ليه؟ لأن رن الاسم من الفجع الذي صار الإمام متعلقة في ذهن الإنسان تماما. وهذه النهارده تعد من حسن بحث الباحث أن يختار اسما لكتابه يسرق سمع القلب. شوف احنا النهارده من القواعد لما تقول كتاب البحث العلمي اللي بتحط لك اسم على البحث بتاعك كده يسرق سمع اللي هيقراه. ده التركيز. أسلافنا له الشدوى الأولى في هذا الأمر. ثم أخذ يشرح هذا الوصف أو أليق وصف يجده صاحب الكتاب بذلك. الجامع بين المعقول والمشروع. هذا كتاب قلت في المرة السابقة هو مختصر لكتاب الحاصل لنا المرض. تجد دين. لأن أخوه لو كتاب اسمه التحصيل. الحاصل هذا اختصار لكتاب المحصول. والمحصول الأصل أن اختصار للأربعة. العمر والمعتمد والقرآن والمصطفى. إلا أن المحصول اتصف بأنها قوالب من كتابين من الأربعة. من المعتمد لحسين البصري ومن المستصفى للإمام الغزالي تماما. وتجد في المحصول صفح كاملة من هذين الكتابين. وسار على هذا الناحية الإمام البيضاوي الذي اختصره من المختصر. فأصل كتاب البيضاوي المعتمد والمستصفى. المعتمد لحسين البصري والمستصفى لمدة الإسلام الإمام الغزالي. الجامع بين المعقول والمشروع هذا مما اتصف به علم الاصول عامه. المعقول اسم مفعول من العقل والمشروع اسم مفعول من الشرع. وكانه كما قال الغزالي افضل العلوم المدوجه فيه العقل والشرع. الذين يقولون ان الشرع حجب العقل كتف العقل حجم العقل ما اكرم العقل مثل الشرع تماما. في الأرض ما فتح الباب للعقل لينظر ويتأمل ويتدبر مثل الشرع ويتكلم كيفما يشاء ويعرف أمره على الشرع. فكان علم الأصول يدرسه بهذا الصور. فيه من المعقول ما فيه من مفهومات أئمة في بعض القواعد وأصول، وفيه من أصول شرعية وقواعد شرعية من الكتاب والسنة مستقامة من الكتاب والسنة. سألني أحد الأبناء قبل الدرس عن كتاب إرشاد الفنون وقال إرشاد الفنون ما ذكرت في تدرب كتب الماضية الشيخ الكوري يعتبر عند غالب علماء الاصول مختصر المحصول ايضا مختصر لكتاب الامام الرازي المحصول الا ان الامام الشوكاني اخذ فرقا في كتاب الاجتهاد والتقييد جانبه في اسقاط المرض تماما وكتابه اصل الخوارج ما وجدنا فيه صعب المحقق عند الاصول لكن ناقل المهر قالب من قالب من قالب من قالب حتى ان مذيع الربط ما وجدناه في كتابه زي ما يقول مذيع العلماء مذيع الربط حيث ان وبما ان ولا ان في ما وجدناش في كتابه فقالب ورا قالب ورا قالب قالب يعني تسمع الجمله دي قالها فلان العباره دي قالها فلان وجيت في الامر الذي فتح الله به على عرضه كتاب الاجتهاد والتقليد في باب جانب وجانبه فيه الصواب حتى تعقبه شيخنا الشيخ مخلوف رحمه الله تعالى عليه في كتاب سماه غايه السول في التعليق على كتاب الاجتهاد والتقليد من ارشاد الكوفي ولذلك دائما ننصح ابنائنا الذين يقرؤون ارشاد الكوفي ان ياتون بهذا الكتاب معه لانه صوب ما جانب فيه امام الصواب فتح باب الاجتهاد والتقليد بمناسبه الكلام عن العقل والشرع وقال للعقل ان يجتهد في اي نص شرعي اي عقل قال اي عقل اي عقل الاصل في مكثف بالامكان ان العقول التي تكون لها شروط الامتياز متوفره فيها اما الغير متوفر فيها شروط الامتياز لا تجتهد تسمع فقط لكن ايه لكن لا تجتهد هو فتح الباب على المصطلح في هذه الجزئيه فعلم الاصول جمع بين المعقول والمشروع بربط المشروع للمعقول بربط المعقول بالشرع لأن العقل لا يكون أبدا حاكما على الشرع كما قال المعتزلة لكن الشرع هو الذي يحكم على العقل شو من تصور أن العقل يحكم على النص من كتاب أو نص من سنة أبدا هذا ليس أن يحكم جزء من مخلوق على خالقه كيف هذا؟ فهذا لا يتصور كلام مرفوض تماما لكن جمع بين المعقول والمشروع بما ربط المشروع فيه المعقول ثم قال والمتوسط بين الاصول والفروع الاصل والفرع لا بد من قاعده تربط بين الاثنين كما قلت ان الاصل يؤصل لاستخراج دلاله بين ايه وحكم شرعي فتكون الدلاله هي المتوسطه بين الدليل والحكم الشرعي المبني عليه مناط الدلاله مباحثه فين علم اصول الفقه لذلك اختلف العلماء علم اصول الفقه يبحث في دليل على ثلاث اقوال منهم من قال يبحث بالدليل ومنهم من قال يبحث بالحكم الشرعي والراجح الثالث قال يبحث بين الاثنين معا الذي بحث بالدليل عشان يخاف الحكم الشرعي تماما وهو وان صغر حجمه كتاب المسلمين لنا 43 ورقه وان صغر حجمه كبر علمه شرح في المجلدات اخر بقعه لكتاب الامام السكري في شرح المنهاج خرجت اثنين من ولادنا على الرسالة العلمية تحقيق تبعت في مركز الأحمدية للتراث في دولة الإمارات في ست مجلدات والعباد نفسه أول طبع عليه السكي بتحقيق أخونا الكبير الشيخ شعبان محمد إسماعيل كان في ثلاث مجلدات تخيل بقى 43 ورقة في ثلاث مجلدات لما اتفرجت طلعت في ست مجلدات ولو كان تحقيق يعني شوية كويس على نمط علماء الأصول كان ذات الكتاب عن ذلك بكثير تمام من الاحتياج الكتاب لو اتفرغ هيتفرغ في كتير وان صغر حجمه كبر علمه وكثرت فوائده وجلت عوائده جمعته رجاء ان يكون سببا لرشاد المستفيدين ونجاة يوم الدين لان هذه اسباب الذي يتعلم هذا العلم يعلم جيدا انه دخل في زمرة المقطعين عن رب العالمين كما قال ابن القيم لما كتب كتابه اعلام او اعلام ويقرا اعلام ويقرا اعلام ابن القيم عالم اللغه وضع الالف الحماله بلا همزه ما حط همزه من فوق ولا همزه من تحت المخطوطه ونجد المحققين الطيبين اخطا ابن القيم ونسي همزه لا ابن القيم ما اخطاش الله على نفسه ابن القيم ترك الالف الحماله لان ما عندناش في اللغه العربيه حرف اسمه ثالث الاول الهمزه الحروف الاخيره لام الف ياء الحرف من حروف صناعه الحرف فحرف الالف والحرف قبل الاخير اما الحرف الاول يسمى الهمزه في علم الكتابه قواعد الجمله سموها زي ما تسموها يعني اسم الالف لا الهمزه اما الالف تسمى الالف الحماله التي يحمل عليها حركاتها إما همزة مفتوحة أو مكسورة إي أو مضمومة أو مشنونة إي هو كما كان يعلمون في الكلمتين قديما بهذه الصورة، فتسمى الألف الحمالة. هذه الألف الحمالة كانت في القيم هذه الصورة، تقرأها أعلام بالفتح وتقرأها إعلام بالكسر. لو قرأت أعلام المواقعين عن رب العالمين، هي هذه الأسس والقواعد التي تعلم من الموقع عن الفتوى عن رب العالمين ويسلم الخلافة. لو قلت إعلام تفرض هذه الأمور من بين إعلامهم بها، ولا يرسلون إلا من خلالها، ولا يوقعون عن فتوى إلا من خلال هذه الأمور. فالحاصل من كتاب ابن القيم أنه قال أن الذي سيفتي هو موقع رب العالمين عن فتواه. موقع رب العالمين عن فتواه فلا بد أن يكون سببا في رشاد وجودك في الدين، أن ترشده إلى الصواب. وكلمة الرشاد لا تكون إلا في الشيء الحسن. إنا سمعنا قرآنا عجبا، هذا عجبا قال في بعض الآيات رشدا. ليه رشدا؟ لأن نرشد الإنسان إلى الطريقة التي يبتغيها الله عز وجل للعباد. إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى قال يهدي إلى الهدى. وهذا هو الكتاب. فكلمة الرشد لا تأتي إلا في الشيء الحسن، ما تقولش الرشد للشيء السيء. فلك عندك فرق في فقه لغة، تستخدم الكلمة في الجملة اللي تستخدم فيها فقها عند لغة العرب. لذلك لابد أن يكون المفتي سبب لرشاد المتفقين. وهو تمنى أن يكون هذا الكتاب من باب نجاة يوم الدين، والله تعالى أعلم بتحقيق رجاء الرجيم إشارة النجاة أنه يرجع من الله عز وجل، يرجع أن يكون يوم الدين من النجاة. لذلك قال والله تعالى أعلم بتحقيق رجاء الرجيم، وأن بذلك المقدمة الثانية للكتاب التي بين فينا عنوانه ووصف فيها كتابه، ثم بدأ بعد ذلك بقوله أصول الفقه الذي سأترك الكلام فيها إن شاء الله قدر يوم الثلاثاء القادم، ونبدأ فيها ويكون معنا الكتاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. حفظ جمع الجوامع يغني عن 17 كتاب في أصول الفقه. اسمع مش وضعي كتابي. مين هذا وضعي كتابي؟ مين اللي كتبه؟
وقال الناحية الثانية شيخ.
وهل اجتهاد الوليد المسلم سائق؟ سائق. ده واحد من خير الطرق. انا ما فيش اكمل في الكلام عشان ما نخش في المقارنات. خير الطرق قربي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فده واحد من خير الطرق، اجتهاده سائق مقبول. وان كان فيما جمعه من اسماء الاصحاب عليه كلام. لكن افضل من المعاصرين بكثير، او افضل ممن بعده على الاطلاق. ولهذا قال ابن تيميه في اجتهادي في شرح لهذا الحديث في كتاب المطلع الحديث مجموع الفتاوى، وكلام الوليد بن مسلم ليس بعده كلام الا تعقيبا على اشياء، وعقبه هو على لفظ المنتقد انه خبر وليس اسما ولا صفه لله عز وجل. الا ان الوليد بن مسلم اراده من ضمن اسماء 99، فعقب عليه شخص ابن تيميه في هذا بان المنتقد اسم لابد ان يسابق بشيء معين، فقال هذا خبر وليس صفه، ان صفه الانتقام لا تليق بالله عز وجل، لأن المنتقم سلب منه أمرا فعاد ليأخذه مرة أخرى فانتقم، وهذا لا يليق حق الله سبحانه وتعالى. خلاص؟ فمحل اجتهاد أم محل اجتهاد؟ سائق أم سائق؟ أما أنا بتكلم عن الجملة الأولية.
لا شيخنا
17 كتاب.
دي كانت بعض الملحوظات على كتاب جمع الجوامع في
هذا. ما تفضلش يعني السؤال.
من لنا لا.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.